بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتتبعون مجالس الذكر. أسأله سبحانه وتعالى من يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأسأله سبحانه وتعالى ممن ينعم الله عز وجل عليه بأن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشر في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس الماضي أيها الإخوة والأخوات عند القسم الثاني من هذه السنن النبوية، وتلك الإشراقة النبوية من فعل السنن النبوية. وقفنا عند القسم الثاني وهي السنن الغير موقوتة. كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن هذه السنن ليست، أقصد القسم الثاني السنن غير موقوتة، من الصعب جدا حصرها، ولا شك أن هناك من السنن ما يمكن أن تجعله يوميا، ومن السنن ما لا يمكن أن تجعله يوميا. قد يقول الإنسان مثلا هذه السنة ربما تكون يومية، وآخر يقول لا تكون يومية لأنها ليست مؤقتة بوقت، ولا يعني القسم الأول من السهل أن تقول وتجزم بأن هذه سنة يومية، لكن هذا القسم ربما في بعض السنن تكاد تقول ليست يومية، وربما تكون لبعض الأشخاص يومية أو وبعضهم غير يومية، لكن الأغلب بإذن الله تعالى لأنها تختلف، أقول الأغلب بإذن الله تعالى أن تكون يومية لأنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن والأوقات، ولكن بإذن الله سأعرض ما ربما يتكرر غالبا، ما ربما يتكرر غالبا مع تأكدي بأن همتي قاصرة وأن جهدي وبضاعتي مزجات، إلا أن الله عز وجل سوف ييسر لي بإحسان ظني بربي جل وعلا. وكما تقدم قبل قليل، هذا الصنف لا يمكن استقراؤه ولا يمكن تحديده وإحصاؤه وحصره، ولكن على ربنا نتوكل في ذكر شيء مما أسعفتني به ذاكرتي وبحثي المتواضع. وأول شيء من السنن في هذا القسم سنن الطعام، أول سنن في هذا القسم سنن الطعام. وسنن الطعام أيها الإخوة والأخوات، ربما يقول قائل هذه السنن لماذا لا نجعلها مع السنن الموقوتة؟ أقول أيها الإخوة، هذه السنة وهي سنن الطعام وإن كانت موقوتة عندنا اليوم، إلا أنها في حياة الرعير الأول أولئك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف رحمهم الله لا تكاد تكون سنن موقوتة. بمعنى أن هذه السنة أو السنن الموجودة في الطعام ربما تكون عندنا موقوتة، ثلاث وجبات يومية على الغالب في الوطن العربي، لكن عند السلف رحمهم الله لم يكونوا يجدوا كثيرا من هذا الطعام الذي نجده اليوم، ولذلك تكاد تكون هذه السنن سنن يسيرة في واقعهم في ذلك الوقت. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أنهم في عصرهم رحمهم الله كانوا ربما يمر عليهم اليوم الكامل ولا يأكلوا إلا وجبة واحدة، منهم من يمر عليه أيام ما لا يجد شيئا من الطعام. ولنا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أسوة وخير مثال، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار، ولذلك ليست عندهم وجبات محددة كما هو واقعنا اليوم، إلا أننا سوف نعرض. ولذلك جعلت هذه السنن سنن الطعام مع السنن الغير موقوتة، ومما يدل على أنهم سننهم ليست كحالنا اليوم، أو أقصد ما يدل على أن طعامهم ليس كطعامنا اليوم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام يدخل على عائشة رضي الله عنها ويقول لها يا عائشة هل عندكم شيء؟ فتقول يا رسول الله ما عندنا شيء. تأملي وتأمل يوم واحد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هل عندكم شيء؟ فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما عندنا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني صائم. والحديث رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ولا يجد شيئا، وهذا يدلنا على أن أيام النبي صلى الله عليه وسلم منها أيام ما لا يأكل كما نأكل اليوم، بل ربما لا يأكل وجبة واحدة في اليوم، لا يحصل وجبة واحدة في اليوم كما دل عليه هذا الحديث. أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، مجهود يعني جائع ويعني تعبان وأريد طعاما، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه. وتأمل هذا اليوم أيضا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه، فترسل له تلك المرأة أول بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى بيت من أبياته هل عندكم طعام، فترسل له زوجته والذي بعثك بالحق ما عندنا غير الماء. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخرى وتقول مثل هذا القول، ثم يرسل إلى الأخرى فتقول مثل هذا القول، حتى يقولن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. ثم يأتي رجل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بشيء لا شك أنه يتحقق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله، حتى ضيفه رجل من الأنصار. والحديث رواه مسلم. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد طعاما في بعض الأحيان، وكذلك حال الصحابة رضي الله عنهم. فمن وعلى رأسهم العمران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال الجوع. فقال الجوع، فالجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. تأملوا أيها الإخوة حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال العمران أبو بكر الصديق رضي الله، حال العمران أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، أنهما في يوم من الأيام يخرجان. ما الذي أخرج عمر؟ ما الذي أخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ إنه الجوع. ثم يخرج خير البشرية أيضا، ما الذي أخرجه أيضا؟ الجوع. فيأتي هذا السؤال مصادفة في يوم من الأيام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما ما الذي أخرجكما، ويقولان والذي نفسي بيده ما أخرجنا إلا الجوع. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوما. فيقومان إلى رجل من الأنصار، وفي الحديث أن الرجل من الأنصار جاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وذبح لهم شاة. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، وتأملوا أيها الإخوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. قال لهم والذي نفسي بيده لتسألن، والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فماذا نقول أيها الإخوة في زماننا اليوم؟ نسأل الله عز وجل أن كما أنعم علينا بهذه النعم أن ينعم علينا بالشكر، فإن هذه العبادة العظيمة وهي الشكر قليل روادها، قليل من يأتيها، قليل من ينطق بها، قليل من يفعل بها، قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل. وها هو ناقل السنة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما روى البخاري، يقول محمد كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط أبو هريرة رضي الله عنه فقال بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني. يقول أبو هريرة واسمع واسمعي إلى كلامه، يقول أبو هريرة لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي. لماذا يخر أبو هريرة رضي الله عنه مغشيا عليه؟ وهذا الحديث كما ذكرت لكم جاء عند البخاري. لماذا يخر أبو هريرة بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين حجرة عائشة مغشيا عليه؟ ما الذي أسقط أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول أبو هريرة: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، ما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. وليس فقط أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يسقط من الجوع ويخر على وجهه من الجوع، بل لو تأملتم أيها الإخوة والأخوات حال بقية الصحابة رضي الله عنهم تجدونهم كذلك أيضا يخرون من الجوع. أقف معكم على حال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، أولئك الصحابة الذين يأتون إلى المسجد ويصلون، ثم ماذا يكون حالهم حينما يصلون؟ ماذا يكون حالهم إذا جاءوا وهم جياع؟ روى الترمذي رحمه الله في سننه من حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. يخرون لماذا؟ يخرون وهم وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرون من الجوع، يخرون من الجوع وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانون أو مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا في زمن خير القرون، وما بعده من قرون التابعين والسلف فيه قصص وأخبار تدل على أنهم لا يأكلون إلا إذا وجدوا، وليس لهم أوقات محددة في الأكل، لأنهم وإن حددوا ربما لا يجدوا. لو حددوا أنهم يأكلون في هذا الزمن إلا أنهم لا يجدوا، وإذا وجدوا لا يكثروا. وليس هذا موطن بسط تلك القصص والأخبار، فلله درهم. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بشكره كما من علينا بنعمته. لما تقدم أيها الإخوة والأخوات، لما ذكرته سابقا، لذلك لم أجعل هذه السنن سنن الطعام في السنن الموقوتة، وإنما جعلتها في السنن الغير موقوتة اتباعا لذلك الرأي الأول. ونسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يشكر نعمته، وممن لا يبطر ولا يسرف ولا يكثر حتى يذهب ذلك الشبع فطنته وخشوعه وتحركه في عبادة ربه وطلبه للعلم ونحو ذلك. وكما قيل: البطنة تذهب الفطنة. وقال أحد السلف: ما علمت أحدا من السلف ذو بطن إلا ما كان من إلا من كان لما كان من الشعبي رحمه الله. نأتي إلى سنن الطعام، نأتي إلى سنن في الطعام. أول ما يواجهنا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطعام التسمية في أول الطعام، التسمية في أول الطعام. عن عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول ابن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث متفق عليه. والأفضل للإنسان أن يقتصر على بسم الله، لا يزيد على ذلك، لأن جميع النصوص الآمرة بالتسمية عند الطعام أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. لا شك أننا لا نشدد في هذا الأمر، ولا نقول من يقول الرحمن الرحيم، ولو أن بعض أهل العلم يرى أن ذلك بدعة، ولكن لا نشدد في ذلك، إلا أننا نقول كما أسلفت وكما ذكرت لكم في درس سابق، أننا لا نشدد أن خير هدي نتبعه هدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وكل ما ورد في هذه الحديث أن يقول الإنسان بسم الله. وهذا الذي ذكره ابن حجر ورجحه في كتابه فتح الباري. واختلف في حكم التسمية، فمنهم من قال أنها سنة، ومنهم من قال أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأحوط للمسلم ألا يتركها. وإذا نسي التسمية في أول الطعام فإنه يسن أن يقولها إذا تذكرها، فيقول بسم الله أوله وآخره. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وكذلك دل هذا الحديث على أن الإنسان يأكل بيمينه، أقصد الحديث الأول حديث ابن أبي سلمة دل على أن الإنسان يأكل بيمينه حتى لا يشابه الشيطان، فالمسلم إذا لم يسمي شاركه الشيطان في طعامه، وإذا أكل أو شرب بشماله شابه الشيطان بذلك، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية، وتأملوا يقول فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني جاءت مستعجلة، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي يعني آخر أيضا كأنما يدفع فأخذ بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا من يأتي ويضع يده في الطعام من غير أن يسمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حال تلك الجارية التي جاءت كأنها مستعجلة وأرادت أن تدخل في هذا الطعام مباشرة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء العربي أراد أن يأكل في هذا الطعام مباشرة فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام. ما معنى يستحل الطعام؟ يعني أنه يشارك الناس في طعامهم إذا لم يسمى على هذا الطعام. إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الإعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده يعني الشيطان في يدي مع يدها أي الجارية. والحديث رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال نافع والذي روى هذا الحديث عن ابن عمر قال وزاد فيه يعني نافع ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، والحديث رواه مسلم، يعني لا يأخذ أيضا بالشمال ولا يعطي بها، إذا أردت أن تناول شخصا شيئا ما فإنك لا تناوله بالشمال ولا تأخذ منه بالشمال، فإنه من باب الإكرام ومن باب التعامل الحسن ومن باب مباشرة ما هو طيب وما هو من باب التكريم باليد اليمنى أن تباشر ذلك بيدك اليمنى. إلا أن أهم قضية هنا أن لا يأكل الإنسان بالشمال ولا يشرب بالشمال. ومع شديد الأسف نجد من المربين أو من الآباء إن صح التعبير ومن الأمهات من ربما ترى أبناءها وترى إخوانها أو ترى طالباتها وربما أيضا الرجل يرى طلابه وأبناءه منهم من يشرب بالشمال ثم يتركه. ما الذي يضرك لو هديته إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تدعه يأكل ويشرب كشرب الشيطان وأكل الشيطان؟ لماذا تجعل الشيطان يشاركه؟ لماذا لا يكون في هذا الطعام البركة؟ فإذا كان الشيطان يشاركه أي بركة يحصل على هذا الطعام وعلى هذا الشراب؟ فينبغي لنا أن لا نتساهل في هذا الأمر، لأن بعض أهل العلم يرى وهو قول الأظهر والله أعلم أن الأكل باليمين والشرب باليمين هو واجب. دل على ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بيمينك، فقال ما أستطيع. طبعا لم يقل هذه الكلمة إلا من الكبر والترفع، وليس أنه لا يستطيع بل يستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه. ولا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يترك السنة أبدا، لو كان مستحبا أقصد، لو كان الأمر مستحبا لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان الأمر أمرا واجبا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتركه ذلك الواجب من غير ما بأس ومن غير ضرر أو حرج جعله يشرب بشماله أو يأكل بشماله. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع كان يكون مجبورا على ذلك فلا بأس. لكن أيها الإخوة لا بد أن نربي أبناءنا على أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين، وما أكثر أن يفتح الشيطان علينا مفاتيح في ذلك. ربما بعض الناس يباشر الأكل بيده مباشرة ليس بالملعقة ونحوها، وأنه يباشر الأكل بيده ويقول له الشيطان لا تأخذ هذا الكأس بيمينك ثم بعد ذلك يتسخ أو إلى غير ذلك. لا، هذه حجة شيطانية إبليسية ليس لها حظ من النظر أبدا، بل امسك الكأس بيمينك أو امسكه بشمالك واردف بها بيمينك حتى تكون قد شربت بكلتا اليدين وقد شاركت اليد اليمنى مع اليد الشمال في الشرب، وحينئذ انتفى النهي. والذي ورجح ابن حجر رحمه الله أن الأكل والشرب باليمين إنما هو واجب. والشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان طعامه وشرابه وكل أحواله. وأيضا أيها الإخوة، الشيطان حريص في أن يدخل البيوت كما تقدم معنا في درس الأمس، حريص على أن يدخل البيت. وذكرنا لكم أن الإنسان إذا دخل بيته وسمى الله تعالى فإن الشيطان يقول لا لأعوانه لا مبيت لكم. روى مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإن دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فلا تجعل للشيطان طريقا عندك، بل أطرد الشيطان بذكر اسم الله عز وجل إذا دخلت البيت، وهذه أيضا من السنن المندثرة. السنة الثانية في سنن الطعام أن يأكل الإنسان مما يليه، قال النووي رحمه الله والثالثة الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقدره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها. وثالث طبعا دل على الأكل باليمين مما يلي حديث ابن أبي سلمة الذي تقدم قبل قليل، يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل مما يليك. ثالث هذه السنن أخذ اللقمة الساقطة وإماطة ما بها من أذى وأكلها. إذا سقطت اللقمة من عندك، إذا أخذت تمرة وسقطت منك لا تأخذ التمرة وتنحيها جانبا أو تعيدها وتأخذ بدلا منها، بل طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبادر إلى هذه الساقطة، فإن كان فيها أذى أو شيئا عالق بها فامسحه وكلها، فإن في هذا تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. وتأملوا هذه العبارة، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. كل شيء من شأنك يحاول الشيطان أن يسيطر عليه وأن يأتيه، ولذلك انتبه لهذا الأمر ولا تجعل الشيطان سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. والحديث رواه مسلم. والمتأمل للحديث يجد الشيطان حريصا على مشاركة الإنسان في كل أموره. السنة الرابعة لعق الأصابع. السنة الرابعة لعق الأصابع، ولعقها أي لحسها بطرف اللسان، فالسنة أن يلعقها أو يلعقها غيره كزوجته مثلا، بل السنة أن لا يمسح ما يعلق بيده بمنديل ونحوه حتى يلعقها، فإذا لعقها فليمسح حينئذ بالمنديل ونحوه. ومع شديد الأسف تجد من الناس من إذا فرغ من طعامه مباشرة أخذ المنديل ومسح يده، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يلعق الإنسان ما علق بيده من الطعام، لأنه قد يكون فيه البركة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. السنة الخامسة، وتأمل هذه السنة التي ربما بعضنا أول مرة يسمع بها أو ربما غفل عنها وسمع بها سابقا، وهي سلت القصعة. وحينما نقول القصعة نقصد به الإناء الذي يؤكل منه. وسلت القصعة أي تنظيف الآكل حافته من الطعام. حينما يأكل الإنسان على سبيل المثال أرزا أو أي شيء آخر فإنه يكون في حافته بقايا طعام، فإن من السنة أن تأكل ما في هذه الحافة ولا تبقي شيئا حتى تكون نظيفة ليس فيها بقايا طعام. وهذه سنة قد غفل عنها بل جهلها كثير من الناس كما سوف يأتي وما سأنقله من كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. أقول سات القصعة وتنظيف الآكل حافته من الطعام فلا يدع شيئا يبقى في حافته لأنه قد تكون البركة فيما تبقى في هذه الحافة. ما الدليل على هذه السنة؟ الدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال وأمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليسلت أحدكم الصحفة. قال شيخنا ابن عثيمين أمره بإسلات الصحن أو القصعة وهو الإناء الذي فيه طعام، فإذا انتهيت يقول شيخنا ابن عثيمين فإذا انتهيت فاسلته، بمعنى أن تتتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك وتلعقها، فهذا تلعق أصابعك يعني. يقول شيخنا ابن عثيمين فهذا أيضا من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم أيضا، إذا فرغوا من الأكل أو الكلام لازال لشيخنا يقول إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقيا فيها لا يلعقون ما في الصحفة، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة السادسة من السنن في الطعام الأكل بثلاثة أصابع. الأكل بثلاثة أصابع أو الأكل بثلاثة أصابع، وهذا إنما أقول الأكل بثلاثة أصابع في الشيء الذي يحمل بثلاثة أصابع، في الشيء الذي يحمل بثلاثة أصابع. الشيء الذي يحمل بثلاثة أصابع فإن من السنة أن يأكل الإنسان يحمل الإنسان هذا الأكل بهذه الثلاث أصابع. كيف؟ ما هو مثل ماذا؟ مكان يحمل الإنسان تمرة أو يحمل زيتونة أو يحمل قطعة بطاطس أو نحو ذلك مما يحمل بثلاث أصابع فإن السنة أن يأكل الإنسان بثلاث أصابع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث كعب بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ينبغي للإنسان يعني يأكل بثلاث أصابع الوسطى والسبابة والإبهام، لأن ذلك أدل على عدم الشره وأدل على التواضع، ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع. أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الأرز فلا بأس بأن تأكل بأكثر، لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها، فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال النووي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدرون في أيه البركة، معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والانتاع به، والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك. فينبغي للإنسان أن يحرص تمام الحرص على هذه السنة. أقول أيها الإخوة كثيرا ما نغفل عن هذه البركة، ربما الإنسان يغفل عن هذه السنن، البركة من هذا الطعام أن تتقوى فيه، أن يبتعد عنك الأذى. كثير من الأمراض تدخل علينا من الأكل، ربما لو حافظ الإنسان على مثل هذه الأمور لوجد بركة في طعامه. السنة السابعة التنفس خارج الإناء ثلاثا، بأن يشرب الإناء على ثلاث دفعات وبعد كل دفعة يتنفس خارج الإناء. فمن السنة أن يشرب الإناء على ثلاث دفعات ويتنفس بعد كل واحدة. دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرى. قال أنس رضي الله عنه فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، والحديث متفق عليه. وفي رواية لأبي داود أهنى إنه أروى وأبرأ إن عفوا إن في رواية الصحيحين إنه أروى وأبرأ وأمرى، وفي رواية أبي داود إنه أهنأ وأبرأ وأمرى، والمقصود من التنفس كما تقدم أن يتنفس خارج الإناء، أما التنفس داخل الإناء فهذا مكروه، وجاء في الصحيحين ما يدل على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وبهذا نعرف جهل بعض الناس ممن يبرد طعامه فينفخ فيه، فهذا من التنفس داخل الطعام، وهذا مكروه، وينبغي للإنسان أن لا يبرد طعامه بهذه الطريقة، وإنما يترك الطعام حتى يبرد أو يبرده بأي طريقة أخرى، فهذا من المكروه. ودل عليه حديث أبي قتادة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال النووي رحمه الله في معنى أروى وأبرأ وأمرأ وأهنى، قال: أروى من الري أي أكثر ريا، وأمرأ وأبرأ مهموزان، ومعنى أبرأ أي أبرأ من ألم العطش، وقيل أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، ومعنى أمرأ أي أجمل سياغا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وما قوله أهنى فهذا واضح أنه من الهناء، إلا أننا نقول أيضا أنه ليس معنى هذا أنه من المكروه أن يشرب الإنسان الإناء والشراب دفعة واحدة، فليس هذا من المكروه. وكثير من الناس يخطئ في هذا، يظن أن خلاف السنة معناه وقوع في المكروه، وهذا خطأ بين واضح، فينبغي للإنسان أن يتنبه لمثل هذا، فليس معنى مخالفة السنة الوقوع في المكروه، ولهذا تحرير وتفصيل ليس هذا موضوع بسطه. السنة الثامنة أن يحمد الله تعالى بعد أكله للطعام، فإن من السنة إذا انتهى الإنسان من طعامه أن يحمد الله تعالى. دل على ذلك حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، والحديث رواه مسلم. فلو قال الحمد لله بعد انتهاء من الشرب أو الأكل لنال بذلك فضل عظيم، وهو رضا الله تعالى. وتأملوا أيها الإخوة ما أجمل هذه السنة، وما أعظم ما فيها من الكنوز والفضائل العظيمة، في خطوات بسيطة وكلمات بسيطة تقول بعد الطعام الحمد لله، فتكون هذه الكلمة سبب في رضا الله جل وعلا عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. عود لسانك على الشكر، عود لسانك على الصبر، عود لسانك على الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. عجبا لأمر المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل أمرك خير، لكن هذا الخير من الناس من يستزيد منه، ومن الناس من يزهد فيه. وأنا أعلم أحدا من الناس من عود لسانه على الشكر، أعلم أحد الإخوة عود لسانه على الشكر، فلا تكاد تجده إلا شاكرا لله تعالى إذا أصابته سراء أو ضراء، حتى أنه يقول لي: حتى إني في المنام إذا رأيت رؤيا وأصابني مكروه في الرؤيا، يقول: مرة مرات رأيت في المنام أنني صدمت بسيارتي، يقول: في الرؤيا حمدت الله عز وجل وشكرته، يقول: لأنني تعودت على حمد الله وشكره في الحقيقة، فصار ذلك ديدني في كل أموري، نسأل الله عز وجل من فضله. فأقول: وهذه السنة وهي حمد الله بعد الطعام هي من أسباب أن ينال الإنسان رضا الله تعالى، وهذا فضل عظيم. وهناك صيغ لحمد الله تعالى وردت في السنة، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي أمامة أنه يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أقول أن يقول كما جاء عند البخاري: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذه الصيغ من يقول؟ كل واحد منا أيها الإخوة والأخوات يسأل نفسه: من منا يقول هذه الصيغة؟ نجد أعداد قليلة جدا من يطبق هذه السنة. إذا كنت أنت يا طالب العلم وأنت يا طالبة العلم، إذا كنتم أنتم من لا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يطبق مثل هذه الأذكار، من الذي يطبقها؟ من؟ هكذا تهجر وتندثر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هات الألفاظ الأخرى، لا تعلق على لفظ آخر. من الألفاظ التي جاءت أيضا عند البخاري من حديث أبي أمامة، وهذا لفظ آخر: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. وأنا أعيد هذين الذكرين، ومن أراد أن يكتبهم فليكتبهم، حتى أن نكون من هذه من هذا اليوم نطبق هذه السنة. أول ذكر مر معنا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا جاء في صحيح البخاري، أعيده مرة أخرى، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الذكر الثاني أيضا الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. أعيد، الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وكثير من الناس يعرف الأثر الآخر ولو أن فيه خلاف في صحته، الحمد لله يطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، جاء في سنن أبي داود الترمذي. ما معنى غير مكفي؟ وهذه لفتة علمية. ما معنى غير مكفي؟ أي غير محتاج إلى أحد. فهذا الذي يطعم عباده الله جل وعلا ويكفيهم غير محتاج لأحد، الحمد لله غير مكفي يعني غير محتاج لأحد. ولا مودع بفتح الدال أي غير متروك لا يتركه أحد جل وعلا لا يستغني عنه أحد. معنى كفانا من الكفاية وأروانا من الري. ولا مكفور أي لا مجحود فضله ونعمته. غير مكفور يعني غير مجحود فضله ونعمته. السنة التاسعة من السنة الاجتماع على الطعام، من السنة الاجتماع على الطعام. دل عليه هذا حديث ابن عمر في عند الطبراني، وأيضا دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. والحديث رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله وعند الطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. يقول ابن حجر حديثه فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال الإمام أحمد إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. ما هي هذه الأربع؟ قال إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل يعني ليس من حرام، ليس من حرام. ثم بعد ذلك أيضا نقول بواب البخاري أو نذكر السنة العاشرة في ذلك، السنة العاشرة في الطعام مدح الطعام إذا أعجبه، وهذه سنة أيضا قد غفل عنها، مدح الطعام إذا أعجبه. فمن السنة مدح الطعام إذا أعجبه، ولا شك أنه لا يمدح إلا بما فيه، لا يبالغ في المدح ويذكر شيئا ليس من باب الحقيقة، لا، وإنما يمدح الطعام إذا أعجبه ويمدح بما فيه، يعني ما أجمله طعام الذي ما ذقت مثل هذا الطعام، يعني من هذا الصنف أجمل من هذا الذي أمامي ونحو ذلك، إذا كان صادقا على حقيقة ما قال. يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدب، وكان إدامهم في السابق كان إدامهم الخل، وليس كالخل عندنا اليوم الحامض، وإنما كان الخل عندهم سابقا حلو، كانوا يجعلون فيه التمر وينقعونه فيه حتى يكون حلوا فيستعملونه إداما. أقول دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. والحديث رواه مسلم. والخل من أنواع الأداء الإدامي عندهم، وكما تقدم ليس حلوا وإنما هو حامض، العفو ليس حامضا كواقع اليوم وإنما هو حلو. وأيضا نقول قال وأعقب على ذلك بقول شيخنا الأثيمين رحمه الله يقول وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد مدح الطعام إذا أعجبه. يقول شيخنا الأثيمين وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه. وكذلك مثلا لو أثنيت على الخبز قلت نعم الخبز خبز بني فلان، أما ما أشبه وما أشبه ذلك فهذا أيضا، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فهذا أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة ولي وقفة هنا أقول المتأمل لواقعنا اليوم لا نعرف إلا أن ننقد ولذلك هذا من قلة الفقه، فتجد الإنسان يأكل يقول هذا الطعام حامض، هذا الطعام كذا، ويعيب هذا الطعام، وربما لو تأملت نقدنا في الطعام لوجدته أكثر من مدحنا الطعام، لا سيما الزوج لزوجته، لأنه يعني في هذا الموضع تذهب المجاملات التي كان يجامل فيها عند الناس في مجالس أخر، فيبدأ يقول الذي بقلبه مباشرة غير متبع لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيب طعاما قط، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. كم للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجة؟ 11 امرأة، ومع ذلك يقول عنه أبو هريرة رضي الله عنه ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، من دون أن يتحدث ومن دون أن ينقد هذا الطعام ويعيب هذا الطعام. السنة 11 في سنة الطعام الدعاء لصاحب الطعام، الدعاء لصاحب الطعام. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن بسر عند مسلم أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، يعني نزل ضيفا على أبي، قال فقربنا إليه طعاما ووطبة، والمقصود بالوطبة حيث يجمع فيه تمر وأقط ويدق ويخلط مع السمن أيضا. يقول فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. لاحظوا هنا ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. ولذلك هذا بعض أهل العلم يقول من السنة إذا أخرج الإنسان النوى، نوى التمر، أن يخرجه من ما بين السبابة والوسطى. هذا قاله بعض أهل العلم، لو طبقه الإنسان فحسن. نكمل الحديث، يقول ثم أوتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. والحديث رواه مسلم. ومن السنة إذا كان الإنسان صائما ودعي إلى وليمة أن يحضرها، ليس أن يتعذر عنها، إذا كان يستطيع أن يحضرها من السنة أن يحضرها ويدعو لصاحب الطعام ولو لم يأكل، يدعو لصاحب الطعام. دل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ يعني فليدعو، لأن الصلاة لغة الدعاء. فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم يعني فليأكل. السنة 12 استحباب أن يسقي الشارب من على يمينه قبل يساره. أنا أتكلم عن الشارب، لا أتكلم عن الساقي الذي يسقي القوم، يعني فرق بين من يأتي بالطعام ومن أين يبدأ، وفرق بين من يأخذ. فلنفرض معي مثلا إناء، مثلا إناء وقدح كبير شربت منه، فإن من السنة أن أعطي بعدي من على يميني مباشرة، هذه سنة ثابتة. لكن لو دخل الإنسان معه إناء ويريد أن يعطي أحدا في المجلس، من أين يبدأ؟ هذا فيه خلاف طويل بين أهل العلم، حررته في مسألة بحثتها، لكن ليس هذا موضوع بصرة، فلنبقى في درسنا، وإن شاء الله إن كان هناك سعة وقت حررنا هذه المسألة. لكن أنا أتكلم من مسك الإناء وشرب، السنة ماذا يفعل إذا أراد أن يسقي؟ فإنه يعطي من على يمينه. يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء، يعني خلطته بماء بئري، قال فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وعربي عن يمينه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله، يريد يريه إياه ليعطيه أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، وكان الأعرابي عن يميني، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي قبل أبي بكر وقبل عمر رضي الله عنهما. وترك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وترك النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وترك عمر، ما أفضلهما إلا أنه أعطى الأعرابي، لأن الأعرابي كان على يمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة، قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون، قال أنس رضي الله عنه فهي سنة فهي سنة فهي سنة. والحديث متفق عليه. ولذلك من السنة أن يبدأ من على يمينه. ودل على ذلك أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام صغير، وعن يساره أشياخ يعني كبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يعني الأشياخ؟ فقال الغلام لا والله لا أوتر بنصيب منك أحدا يا رسول الله، يعني أنا أريد أن أشرب بعدك، أنا أريد أن أتبرك بما بالذي بعدك. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وهذا يدل على أنه يعطى من على يمينه. فهذه هي السنة. وذكر النووي رحمه الله أن هذا من باب الاستحباب، ولا حاجة لنا لنقل النووي ما دام أن هذا ثابت بصحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة الثالثة عشرة في سنن الطعام أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا، وهذه سنة مندثرة لا يعلمها كثير من الناس، أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا. إذا جئت أنت وتسقي القوم أيا كان هذا السقاء، فمن السنة أن تكون أنت آخر واحد يشرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي قتادة، وهو حديث طويل لكن نأخذ منه موضع الشاهد. قال أبو قتادة رضي الله عنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصب وأنا أسقيهم، حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. وهذه سنة من السنن المندثرة. ومن باب ذكر الشيء بالشيء والشيء بالشيء يذكر، من باب الفائدة نقول من السنة من شرب لبنا أن يتمضمض بالماء بعد شربه للبن، ليزيل ما في فمه من الدسم الذي يكون من اللبن. دل على ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسم. وهذه سنة أيضا مندثرة، لا أقول مجهولة وإنما هي إن شاء الله أنها معلومة، لكن هي سنة أيضا مندثرة. ولذلك ينبغي للإنسان أن إذا شرب لبنا، حتى اللبن الموجود اليوم في الأسواق، إذا شرب لبنا وانتهى من شرب اللبن أن يتمضمض بعد شرب اللبن بالماء، أن يتمضمض بالماء. وبعض الناس يظن أنه يتمضمض باللبن، وهذا خطأ، هو وهم من في رواية البخاري، لأن رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. من ينظر لهذا الحديث ظاهره أنه يتمضمض باللبن، وهذا فهم خاطئ لا شك. جاء في رواية مسلم ما يفسر ذلك، رواية مسلم بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. فالتمضمض إنما يكون بالماء ليس باللبن. السنة الرابعة عشرة من سنن الطعام والشراب تغطية الإناء وذكر اسم الله تعالى، وذلك عند قدوم الليل، وذلك عند قدوم الليل. وهذه سنة مندثرة، وهذه سنة مندثرة أن يغطي الإناء. بحمد الله لي خمسة أيام إلى هذا اليوم ألقي لكم الدرس حتى أطبق، وأن لا أنا من المقصرين في السنة، وبجانبي كأس وقد غطيته منذ خمسة أيام، وأنا كل ما أصب ماء أغطيه تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أرشد الناس بقوله لا بد أن يكون ممن يطبقه بفعله. لا أقول لا بد، وإنما أقول لا، الأولى أن يأمر نفسه ابتداء ثم يكون ممن يأمر غيره. ولذلك من كان عنده إناء فليغطيه بشيء، إما بورقة يضع فوقه ويضع فوقه منديلا أو غير ذلك من الأشياء، فإن هذا من السنة عند قدوم الليل أن يغطى الإناء ويذكر اسم الله، فيجعل الغطاء على هذا الإناء ويقول بسم الله. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وجاء في رواية البخاري من حديث جابر: وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وهذا في سنة ذكر اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا. فما أعظم هذا الدين، وما أعظم هذا الخير، وما أعظم هذه السنة التي ربما غفلنا عنها كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مبين الحكمة من ذلك، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وكم من مريض مرض بسبب شربه من إناء لم يغطى، قدر الله عز وجل في ليلة من الليالي أن ينزل ذلك الوباء، يعني المرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في السنة ليلة، في كل سنة ليلة ينزل وباء مرض، فلا يترك إناء مكشوفا ولا وكاء أيضا ليس مغطى إلا نزل فيه ذلك الوباء. فكم من إنسان مرض بسبب شربه من إناء ربما وقع فيه ذلك الوباء وذلك المرض، ولا يشعر أن مرضه إنما جاءه من ذلك أو من تهاونه بتلك السنة. فما أعظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعظم هديه صلى الله عليه وسلم، وما أعظم غفلتنا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث دلالة على أهمية الحفاظ على هذه السنة. من أين نأخذ ذلك؟ نأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: ولو أن تعرض عليه عودا، يعني إذا ما وجدت شيء أنت، يعني يكفي في ذلك أن تعرض عودا، يكفي في ذلك أن تأخذ قلما وتعرضه في عرض هذا الإناء ليكون هذا الإناء مغطى فلا ينزل فيه ذلك الوباء. وهب أن الوباء لم ينزل تلك الليلة، إلا أن هذا فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يبين لنا أن هذا ليس خاصا في الشرب، وإنما أيضا خاصا في سائر الطعام. دل على ذلك رواية البخاري التي تقدم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وأغرقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه. وجاء في حديث جابر عند مسلم أيضا في رواية أخرى ما يدل على أن هناك علة أخرى من تغطية الأواني. يعني مرت بنا علة، وهي أنه هناك وباء ينزل في كل ليلة، هناك وباء ينزل في ليلة في ليلة من كل سنة، فلا يترك إناء مكشوفا إلا سقط فيه. هناك علة أخرى أيضا، ما هي العلة الأخرى؟ جاءت في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، يعني إذا كان مغطى لا يحل الشيطان. إذن في حفظ أيضا من الشيطان، غير أنه في حفظ من الوباء، غير أن فيه تطبيق من السنة، إلا أنه أيضا فيه حفظ للشيطان. هذه ثلاثة أمور، ما الذي يدعنا، ما الذي يجعلنا نفرط في هذه السنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله تعالى. نسأل الله عز وجل يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا وقفة أيها الإخوة، ألا تلاحظون معنا منذ ثلاثة أيام في دروسنا والشيطان معنا في كل سنة نغفل عنها؟ إن هذا مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان. إن الشيطان حريص على ملازمة العبد وإفساد أمور دينه ودنياه، فهو كما تقدم يأكل، الشيطان يأكل ويشرب ويبيت ويبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الرجل الذي نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني أو أذني والشيطان يضحك. وذلك إذا تثاب الإنسان ولم يكظم كما سوف يأتينا، أو يغط فاه كما سيأتي، وأيضا الشيطان يبكي. وذلك إذا سجد العبد في سورة فيها سجدة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فري النار، والحديث رواه مسلم. والشيطان يهرب وله ضراط عند الأذان كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وهذا هو واقعنا، انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو واقعنا اليوم، حتى يذكره الشيطان بأشياء كثيرة في صلاته. حتى لو تأملت أخي المبارك وأختي المبارك، لو تأملتم لوجدتم أن الشيطان أحيانا يذكرنا بأشياء بعيدة جدا وربما لا نحتاجها أبدا، وهذا كله من تلبيس الشيطان. وأيضا الشيطان يجلس بين الظل والشمس، ولذا نهي عن ذلك كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصححه الألباني. والشيطان يمشي بنعل واحدة كما عند الطحاوي وصححه الألباني، ولذلك جاء في الصحيحين النهي عن المشي بنعل واحدة. وأيضا الشيطان من أحب الأعمال إليه أن يفرق بين الزوجين كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني فتنة للناس، يجيء أحدهم يعني أحد أعوان الشيطان فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا يعني هذا شيء يسير، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته يعني ما تركت ذلك الشخص ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، قال فيدنيه منه الشيطان ويقول نعم أنت نعم أنت ومفتاحه، وانتهى الحديث. والشيطان مفتاح عمله لو، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولم يصبني كذا، ولكن قد قدر الله وما شاء فعل، وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل، وكلاهما صحيح. لو قال قدر الله وما شاء فعل هذا على أنه مصدر قدر الله، ولو قال قدر الله على أنه فعل ماضي وما شاء فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. والشيطان حريص على إفساد صلاة العبد كما تقدم معنا، وكما في حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ومن خلال ما سبق فهو أيضا يحضر العبد في طعامه وشرابه ومبيته وفراشه وفي تثاؤبه وفي صلاته، ويبول ويضحك ويفرق بين الزوجين ويمشي بنعل واحدة، ويفسد على العبد عبادته ويفسد على العبد عقيدته، حتى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وجمع ذلك وأكثر أن الشيطان يحضر في كل شيء من شؤون العبد كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. ولذلك أيها الإخوة هذا شيء مما تيسر، ولا أدعي أنني استقصيت كل شيء، هذا شيء من مواضع الشيطان مما جمعته. وأيضا الشيطان يحضر الإنسان في كل شؤونه حتى يحضره عند جماعه لأهله، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهم ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ما أغفلنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريد أيها الزوج المبارك أيتها الزوجة المباركة ألا تريدان أن يرزقكم الله عز وجل ولدا وابنا لا يضره شيطان أبدا لا يضره شيطان أبدا، فما أغفلنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا يأتي الشيطان للإنسان عند نومه وفي قراءة الإنسان لآية الكرسي إبعاد للشيطان حتى يصبح كما ثبت ذلك عند البخاري. هذا مما تيسر جمعه في مواضع الشيطان، وهي مواضع ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. وبهذا نختم سنن الطعام، وأذكر على عجالة ما ورد في الحديث وفي الدليل مما نهي عنه في هذا الباب. مما نهي عنه في باب الطعام والشراب، نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ونهي عن الشرب قائما لغير حاجة، والنفخ في الإناء، والتنفس فيه، والأكل متكئا، والأكل بالشمال، والقران بين التمرتين. وهنا وقفة، أنا واقف هنا عند هذا المنهي وأستبيحكم عذرا ولو أنني خالفته المعهود، لكن هذا الأمر ربما يغفل عنه البعض، وهي أيضا سنة يغفل عنها كثير من الناس، وهو أن يقرن بين التمرتين. إذا كان هناك إناء مشترك بين الناس فلا تأخذ شيئين، لا تأخذ زيتونتين، لا تأخذ تمرتين، لا تأخذ شيئين، حتى تستأذن مما حولك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن الرجل أخاه، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، فهذا منهي عنه. فإذا استأذن الإنسان هذا في الطعام المشترك، أما إذا كان الإنسان له طعام لوحده فإنه لا يستأذن حينئذ لانتفاء العلة. والقاعدة الأصولية في ذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عدمت العلة عدم الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم. وما نهي عنه عيب الطعام والشرب من فم السقاء أو القربة لغير حاجة، وهذا إذا كان الشراب مشتركا، يعني مثلا عندنا إناء لو أو مثل القربة أو نحو ذلك أشرب أنا من فم القربة، هذا منهي عنه إذا كان هذا الشراب مشتركا. أما إذا كان كل واحد له شراب لوحده مثل قوارير الصحة الموجودة عندنا اليوم، لا بأس أن يشرب من فمها. ونهي أيضا عن الإكثار من الطعام والصلاة بحضرة الطعام إذا كان يشتهي، هذه جملة مما نهي عنه. ندخل في قسم آخر وهو سنن في السلام واللقاء والمجالسة. انتهينا من سنن الطعام، ندخل في سنن في السلام واللقاء والمجالسة. أولى هذه السنن من السنن إلقاء السلام، والأدلة على السنية كثيرة مستفيضة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، وذكر وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وفي لفظ فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فتبعه. وحديث رواه مسلم. وجه الشاهد من ذلك إذا لقيته فسلم عليه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في أحاديث كثيرة، تدل على سنية ذلك. وأما رد السلام فهو واجب، وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ونقل الإجماع على وجوب الرد غير واحد من أهل العلم، هو ابن حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين وغيرهم من أهل العلم. وأفضل لفظ بالسلام ابتداء وأكمله أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن هذه أحسن تحية وأكملها. قال ابن القيم رحمه الله وكان هديه أي النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء السلام إلى وبركاته. وقال ابن عبد البر قال ابن عبد البر في التمهيد قال ابن عباس وابن عمر انتهى السلام إلى البركة، كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يقول ابن عبد البر عند ذلك وكان يعني ابن عمر وابن عباس يكرهان أن يزيد أحد في السلام على قوله وبركاته. يقول ابن عبد البر وكان يعني ابن عمر وابن عباس يكرهان أن يزيد أحد في السلام على قوله وبركاته. وبناء على ذلك فإن زيادة ومغفرته مما اختلف فيها العلم، والأظهر والله أعلم أنها زيادة ضعيفة لا يحتج بها، فقد جاءت في سنن أبي داود من حديث معاذ بن أنس وهي زيادة ضعيفة وفيها ثلاثة علل لا داعي لبسطها. قال ابن القيم رحمه الله وذكر حديث أبي داود قال من حديث معاذ بن أنس وزاد فيه ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40، فقال هكذا تكون الفضائل. قال ابن القيم رحمه الله ولا يثبت هذا الحديث فإن له ثلاث علل، ثم ذكر هذه العلل في زاد المعاد، من أراد فليرجع إليه المجلد الثاني صفحة 417. وأفشاء السلام سنة، بل سنة مرغب بها وفيها فضل عظيم، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلون بناء على أن لا هنا نافية، وفي لفظ آخر لا تدخلوا الجنة بناء على أن لا ناهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم وحديث رواه مسلم. ثاني هذه السنن استحباب تكرار السلام ثلاثا، وذلك إذا دعت الحاجة للتكرار، بأن يكرر السلام ثلاثا. كان يدخل على مجلس كبير فيسلم على هؤلاء من هذه الناحية وهؤلاء، يعني أضرب لكم مثال، بعض المرات يدخل الإنسان في قصور الأفراح مثلا، قصور الأفراح تجد المجلس كبير جدا، فيدخل ويسلم على أهل هذه الناحية مرة، وهذه أهل الناحية مرة، وأهل هذه الناحية مرة ثلاثا. وبعض أهل العلم حمله على محمل آخر، وهو فيما لو إذا لم يسمعه من سلم عليه، يقول أنت شخص السلام عليكم ولم يسمعك تعيد عليه ثانية وثالثة إذا لم يسمع في الثانية. يقول: والدليل على سنية تكرار السلام ثلاثة إذا دعت الحاجة، وقلنا من الحاجة إذا كان مجلس كبير أو كان لم يسمع هذا المسلم عليه. دليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا سوف أعرج عليها بعد قليل بلفتة علمية. يقول ابن حجر رحمه الله: وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب. أقول اللفظ الآخر أو الجملة الأخرى في الحديث: كان إذا تكلم بكلمة عادة ثلاثا، ما معنى هذا؟ إذا دعت الحاجة لتكرار الكلمة ثلاثا فإن من السنة أن يكررها ثلاثا، يعني وهذه سنة مندثرة، وهي أن الإنسان إذا مثلا أضرب لكم مثال حتى يضح وبالمثال يتضح المقال. مثلا إذا أنت تفهم شخصا شيئا ما وقال لك مثلا: والله أنا ما فهمت النقطة هذه، من السنة أن تعيد عليه ثانية، إذا لم يفهم عد عليه ثالثة، فإن من السنة أن تعيد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ثلاثا، لماذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا؟ حتى تفهم عنه. إذا أحسست أن الذي أمامك لا يفهم عنك أيضا أعد الكلام مرة ثانية وثالثة من أجل أن تفهم عنك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ثلاثا، وهذا مما اندثر من السنن. وذلك بعض الناس لا سيما بعض المعلمين إذا قيل له يعني أنا ما فهمت هذه النقطة، قال: يا أخي أنت ما تنتبه معنا، أنا ما أعيد عليك أنا هذه الكلمة، وبعض الناس يقول هذه كلمة ما تعاد وأنا كلامي لا يعاد، هذا خلاف السنة، وإنما تعيد الكلمة مرتين وثلاثة حتى تفهم عنك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس، يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمة عادها ثلاثة. قال الشيخ ابن عثيمين: لكنه يتكلم ثلاثة إذا لم تفهم الكلمة عنه، أما إذا فهمت فلا يكرر، لكن لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع أو لكثرة الضجة حوله أو ما شبه ذلك فليعد مرتين، فإذا لم تكفي فثلاث. السنة الثالثة من سنن اللقاء والمجالسة: من السنة تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف ومن لم تعرف. والحديث رواه البخاري ومسلم. أنا أقف وقفة هنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا يقول: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا الحديث جاء في الصحيحين. تأملوا أيها الإخوة أن إطعام الطعام هو من الأشياء التي فيها خيرية عظيمة، تطعم الطعام. من منا استشعر هذا الأمر حينما يطعم طعاما، يطعم جيرانه ويطعم مساكين، يطعم أي أحد، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من خير الإسلام. ولا تقصر سلامك على من عرفت، بل أن قصر السلام على من عرفته هو خلاف السنة، كونك تقصر السلام فقط على من عرفت هو خلاف السنة، وهو من علامات الساعة الصغرى، كما جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة إذا كان إذا كانت التحية على المعرفة، يعني فقط على من تعرف. وفي رواية: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا المعرفة. وفي رواية: بين الساعة تسليم الخاصة بين ساعة التسليم الخاصة. السنة الرابعة من السنة أن يكون ابتداء السلام مما جاءت السنة بابتدائه. يعني ماذا؟ جاءت السنة أن حال يعني حينما يكون الإنسان في حال فإنه هو الأولى أن يبتدئ السلام. من ذلك ما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وجاء في رواية البخاري: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. ولا يعني هذا أن الماشي إذا سلم على الراكب يعني إذا خلفنا الترتيب هذا أن هذا وقعنا في المكروه، لا لا بأس به لا بأس به، لكن نقول أن السنة أن يبادر الراكب على الماشي ونبادر الماشي على القاعد ونبادر القليل على الكثير. فلم سلم الكثير على القليل لا بأس في ذلك، ولكن نقول أن السنة هكذا. طيب لو كان الإنسان راكب وآخر راكب أيهما يبدأ؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا يؤخذ منه أن الخيرية في لمن بدأ بالسلام. السنة الخامسة في أداب السلام والمجالسة: السلام على الصبيان. دل على ذلك حديث أنس بن مالك أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بالصبيان فسلم عليهم، والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي السلام على الصبيان حمل للنفس على التواضع، وأيضا تأويل للصبيان على هذه الشعيرة العظيمة وإحياؤها في نفوسهم. نحن كثيرا مع شديد الأسف الكبير نمر على الصغار ولا يسلم عليهم ويستحقرهم أو يستقلهم إن صح التعبير، وهذا خلاف السنة. يقول أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. أيضا السنة السادسة في ذلك من السنة: السلام عند دخول البيت. السلام عند دخول البيت، وهذا يدخل في عموم السلام، وذلك بعدما يستاك، وهذه سنة أخرى. إذا دخل الإنسان البيت فإن من السنة أن يبدأ بالسواك، وهذا الموضوع الرابع في دروسنا من مواضع تأكد سنية السواك، وهو عند دخول المنزل. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل بيته بدأ بالسواك. فإذا دخلت بيتك فابدأ بالسواك، فإن هذا من السنة، وأيضا هي من السنة التي تركها كثير من الناس. حتى ونرجع إلى أصل السنة، نقول من السنة السلام عند دخول البيت، يعني تستاك ثم تسلم على أهل البيت. حتى أن بعض أهل العلم قال من السنة إذا دخلت البيت أن تسلم ولو لم يكن في البيت أحد، استدلوا بقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن حجر: ويدخل في عموم إفشاء السلام على النفس من دخل مكان ليس فيه أحد، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. والسنة أن يسلم على أهل البيت على أهل أي بيت يدخله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. إذا نقول من باب الفائدة تحصل مما سبق أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيته فإن له ثلاث سنن، وكم نصيبي ونصيبك من هذه السنة. إذا دخل بيته فإن له ثلاث سنن، كلما تدخل بيتك فلك ثلاث سنن. السنة الأولى أن تبدأ بالسواك كما تقدم، والسنة الثانية أن تذكر اسم الله تعالى لا سيما ليلا، لا سيما ليلا. إذا دخل الإنسان قول هذه السنة الأولى أن يستاك، السنة الثانية أن يذكر اسم الله تعالى لا سيما إذا دخل ليلا، لا سيما إذا دخل ليلا. دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وحديث رواه مسلم. السنة الثالثة أن يسلم على أهل البيت، وهذا تقدم. إذن أن يذكر اسم الله عند الدخول لا سيما إذا دخل ليلا، وأن يستاك وأن يسلم على أهل البيت. السنة السابعة من السنة خفض، وهذه سنة مندثرة، من السنة خفض الصوت بالسلام إذا دخل على قوم وفيهم نياب. إذا دخلت على قوم وفيهم أناس نائمون فإن من السنة أن تخفض صوتك. يعني دخلت غرفة فيها أناس نائمون وناس ليسوا بنائمين، فإن من السنة إذا سلمت أن تسلم سلاما خافتا تخفض من صوتك. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد عند مسلم. قال المقداد بن الأسود قال في الحديث: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال فيجيء من الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. السنة الثامنة من السنة تبليغ السلام، يعني إذا قال لك إنسان سلمني على فلان فإن من السنة عليك أن تبلغ هذا السلام، فإن من السنة عليك أن تبلغ هذا السلام، على خلاف من العلم. من العلم من قال أن تبليغ السلام واجب، ومن العلم من قال أنه سنة وهو الأظهر والله أعلم. الذين قالوا أنه واجب قالوا أنه هذا كالأمانة، شبهوه بالأمانة وقالوا إيصال الأمانة واجب، وهذا رجحه النووي. والقول الثاني أنه سنة، وهذا شبهوه بالوديعة. الوديعة يعني أن أضع عندك شيء أستودعه عندك. الوديع حينما أضع عندك شيء أستودعه عندك ليس من الواجب أن تقبله، لك أن ترده. فقالوا هي سنة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. إذا الأظهر والله أعلم القول الثاني، وأن تبليغ السلام سنة في الأصل، إلا إذا استأمنك المسلم وقال أمانة معك أن توصل هذا السلام لفلان، فإن وقبلت أنت هذه الأمانة فإن حينئذ يتحول هذه السنية إلى الوجوب للأمانة التي حملت. ما الدليل على أن من السنة تبليغ السلام؟ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصل سلام جبريل. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت وعليه السلام ورحمة الله، عليه السلام ورحمة الله. وبعض أهل العلم ومنهم ابن حجر قال بسنية الرد أيضا على من حمل السلام، يعني من السنة أن تقول، يعني مثلا لما يقال لك مثلا، لو أقول لك مثلا سلمني على فلان، أنت ذهبت إلى فلان هذا وقلت فلان يسلم عليك، قلنا أنا من السنة أن يقول ذلك الشخص الثالث وعلى فلان السلام. من السنة أيضا أن يرد لك أنت أيضا سلاما آخرا ويقول وعليك وعليه السلام. وهذا استدل اختاره ابن حجر أيضا، واستدله بدليلين. الدليل الأول حديث رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود وحسن الألباني وموطن الشاهد، أن رجلا أوصل سلام أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام. والآخر حديث أنس عند النسائي وموطن الشاهد لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خديجة سلام الله تعالى من جبريل، قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى جبريل السلام. إذا تحصل عندنا سنتان: السنة الأولى أن يبلغ الإنسان السلام، إذا وصيتك بسلام فإن من السنة أن تبلغ هذا السلام. السنة الثانية أن هذا المسلم عليه أن يرد عليك سلاما، وعلى الذي سلم عليه يرد عليه، يقول عليك وعليه السلام. السنة التاسعة السلام عند دخول المجلس وعند مفارقته أيضا، وهذه سنة نغفل عنها أيضا، وهي أن تسلم عند دخول المسجد وعند دخول المجلس وعندما تفارق هذا المجلس. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخر. وحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فإذا جئت المجلس فقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا جلست من هذا المجلس طويل وأردت أن ترتحل عن هذا المجلس قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة العاشرة تسن المصافحة مع السلام عند اللقية، وهذا عمل الصحابة. قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، والحديث رواه البخاري. ولكن ليس هذا على إطلاق، وإنما هذا فيه تفصيل وبسط، ليس هذا موضوع بسطه، لأنه فيه تقسيم كثير وصبر كثير لا يسع المقام لبسطه، لأن الوقت قد شرف على النهاية. السنة الحادي عشر يسن التبسم، لكن أقول في الجملة أن الإنسان إذا لقي أخاه في طريق فإن من السنة أن يصافحه. السنة الحادي عشر يسن التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال لدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والحديث رواه مسلم عند الترمذي من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا أيضا طلاقة الوجه والتبسم عند اللقاء أيضا هو من السنة. بقي تقريبا ثلاث سنن أو أربع سنن وأيضا ما نهي عنه. أؤجل هذه السنن الأربع والثلاث من سنن اللقاء والمجالسة للدرس القادم بإذن الله تعالى، حتى نترك وقتا للأسئلة. فإذا كان عندكم أسئلة عند إخواننا في غرفة، أخواتنا في غرفة المنارة، وعند إخواننا وأخواتنا في مجالس الذكر، وعند إخواننا أيضا في غرفة المغتربون، إذا كان هناك أسئلة فليرفعوها إلي سريعا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين لهديه. السؤال الأول يقول: لو كان الإناء فارغا هل أغطيه؟ لا، أو كان له فارغا لا يغطى. يقول سؤال ثاني يقول هناك إخوان يقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعلم ما يعني ما المراد من السؤال. يقول في إخوان يقولون وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إيه نعم لفظ تعالى لم يرد. لفظ تعالى أحسنت، هذا تنبيه جيد. لفظ تعالى لم يرد. تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما لفظ تعالى لم يرد. لازلنا ننتظر الأسئلة إن كان هناك أسئلة أو ننهي المحاضرة. طبعا يوم غد إن شاء الله آخر درس في السنن اليومية ونختم به هذه السلسلة، نسأل الله عز وجل ينفعنا بها جميعا. يقول لماذا أبو بكر وعمر يقال لهما العمران؟ طبعا يعني هذا من باب التغليب، من باب التغليب، ولذلك يقال للشمس والقمر القمران، يقال للشمس والقمر القمران من باب التغليب، يقال للماء والتمر الأسودان، وهذا من باب التغليب، ولا الماء ليس لونه أسود، وهذا من باب التغليب كما يقول أهل اللغة. يقول هنا يقول ما صح الدعاء بعد الطعام اللهم بارك لنا في ما رزقتنا وقنا عذاب النار؟ نظر والله أعلم أنه لا يصح هذا. يقول عندما نقوم بالمباشرة بالتمر على الأخوات هل لي أن أخذ تمرتين؟ هل هذا من النهي؟ نقول نعم هذا من المنهي عنه، بل أن الحديث جاء نص في التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن الرجل أخاه. ولا هذا الكلام في الطعام الذي فيه مشاحة، فيه مشاحة يعني فيه يعني كل يطمع بما في هذا الطعام. طيب طيب إذا نختم هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأسأله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله لقاؤنا الأخير غدا بإذن الله تعالى مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم اليومية، نكمل به ما تبقى من سنن اللقاء والمجالسة. بقي لنا ثلاث سنن، وبقي ذكر ما نهي عنه في هذا الباب، ثم ندخل في سنن اللباس والزينة وما تبقى من السنة بإذن الله تعالى. أشكركم على حسن إنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.